وهذا الأثر قبل أن ننتقل للشاهد الثاني أعني أثر الحارث بن عبد الله، رواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 13 و200. قال الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي اختلف فيه، فرواه ابن أبي شيبة، انظروا رواية ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء 11 صفحة 63 و200. فرواه ابن أبي شيبة عن شريك، انتبه، سئل النبي عليه الصلاة والسلام فحذف الحارث ابن عبد الله، عن شريك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمة والخالة. قال الإمام ابن التركماني، وهذا كما قلت موجود في المصنف لابن أبي شيبة، عن شريك من غير ذكر الحارث، وكذا ذكره الدارقطني في السنن في الجزء الرابع، انظروا للسنن الدارقطني صفحة 99 من طريقين. إذن كأنه يقول فيه الشاذكوني وهو مرسل، واختلف في الإرسال، فتارة يذكر الحارث ابن عبد الله، وتارة يحذف شريك ابن أبي نمر يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي سنن الدارقطني والبيهقي لا وجود للحارث. قال الإمام ابن التركماني، ثم إن الحارث هذا لم أعرف حاله ولا ذكر له في شيء من الكتب التي بأيدينا سوى المستدرك، فإنه مذكور فيه في هذا الحديث مستشهدا به، يعني جعله شاهدا لحديث عبد الله بن عمر. وحقيقة راجعت كتب التراجم لم أقف على ترجمة للحارث بن عبد الله، واضح، يعني الحارث بن عبد الله شريك بن أبي نمر يروي عن الحارث بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ميراث العمة والخالة، ثم قال حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما. أولا فيه الشاذكوني متروك وهو مرسل، ثم روي بحذف الحارث بن عبد الله، وعلى التسليم لذكره يقول مجهول لا أعرف حاله ولا وجود له في شيء من الكتب إلا في مستدرك الحاكم مستشهدا به في هذا الحديث. هذا كلام الإمام ابن التركماني، وبعد بحث ما وقفت له على ترجمة، فابحثوا وإذا وجدتم تخبروني وجزاكم الله خيرا. قال ابن التركماني، وشريك بن عبد الله ابن أبي نمر فيه كلام يسير، كنت ذكرت لكم حاله، وليس كذلك عندما الآن قلت إنه صدوق يخطئ وهو من رجال الصحيحين، فالكلام لا يضر إن شاء الله، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن كما قلت عندنا بلية من الشاذكوني، وعندنا بعد ذلك على يعني التسليم بذكر الحارث ابن عبد الله فهو مجهول الحال لا يعلم حاله. إذن هذا الشاهد الأول، الشاهد الأول لا يثبت. الشاهد الثاني، قال الذهبي، والشاهد الثاني الذي أثر أبي سعيد الخدري وليس كذلك، وعليه لو ثبت يصبح معنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد مع هذا المرسل الذي هو من طريق الحارث بن عبد الله. إذن هنا والثاني يقول الذهبي في التلخيص فيه ضرار بن صرد وهو هالك، وقال الحافظ في التلخيص في إسناده ضعف، وانظر لكلام الحافظ في التقرير ولا أراه متمشيا مع الموازين العلمية في توثيق الرجال والبحث. الآن الذهبي ماذا يقول؟ هالك. وابن حجر في التلخيص يجزم بأنه ضعيف، انظر لكلامه في التقرير، يقول هو أبو نعيم الطحان الذي هو ضرار ابن صرد، أبو نعيم الطحان الكوفي صدوق له أوهام، صدوق له أوهام وخطأ، ورمي بالتشيع وكان عارفا بالفضل. توفي سنة 29 و200، ثم رمز له عين خاء عخ إشارة إلى أن البخاري أخرج له في كتاب خلق أفعال العباد فقط، لم يخرج له في الصحيح، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. هذا الحكم لا تناسب مع حال ضرار بن الصرد، وصدوق له أوهام وخطأ، يعني حقيقة لا تناسب. استمع لترجمتي في كتب الجرح والتعديل. يقول الذهبي في الميزان: قال البخاري وغيره متروك، وقال ابن معين كذاب، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم صدوق لا يحتج به. وصدوق عند غير ابن حجر ليس كالصدوق عند ابن حجر، فانتبه لذلك. أئمتنا إذا قالوا إنه صدوق من ألفاظ الجرح إلا الحافظ بن حجر، فهذه اصطلاح خاص له في التقريب، أن هذا لمن كان حديثه في درجة الحسن. لذلك الصدوق لا يحتج به، متروك كذاب، كيف أنت تحكم عليه في التقريب بعد أن جزمت بضعفه في التلخيص؟ وجزم أئمتنا بذلك، ولو يوجد توثيق له إلا أن نقلته، لما تظن أن تخيرت ألفاظ التجريح وذكرت هذا ما هو موجودا في ترجمته، حتى يقال توسط الحافظ بن حجر. فحقيقة إطلاق الحكم عليه بأنه صدوق له أوهام عجب، ويحتاج كما قلت لشيء من التحقق، يعني هل يوجد وهم أو خطأ من الطالعين؟ العلم عند رب العالمين. لا إله إلا الله. وانظروا أيضا ترجمته في المغني في الضعفاء، وقال الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي التعليق على سنن البيهقي في الجزء السادس صفحة 13 و200: متروك الحديث، كذا قال النسائي، وكان ابن معين يكذبه. فمثل هذا قال عن صدوق له أوهام وخطأ، لا ثم لا، يعني أقل ما يقال عنه إنه ضعيف، أقل ما يقال فيه إنه ضعيف، والحافظ جزم بهذا دون تردد في التلخيص. ولذلك الذهبي يقول فيه ضرار بن صرد وهو هالك، وعليه لا يثبت هذا الأثر الذي هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، حديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في الصغير صف، كما في المجمع في الجزء الرابع صفحة 30 و200. قال الإمام الهيثمي: وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف. قال الحافظ بن حجر في ترجمته: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. توفي 13 و200، خطق روى له البخاري تعليقا، وابن ماجه القزويني في السنن. وحديث أبي سعيد، انتبه الآن، رواه الدارقطني في الجزء الرابع صفحة 68، وسعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 70، والبيهقي في الجزء السادس صفحة 12 بعد 200، مرسلا من طريق عطاء بن يسار، مرسلا من طريق عطاء بن يسار. قال الحافظ بن حجر في التلخيص، ورواه النسائي، مرسلا عن زيد بن أسلم. ومرسل زيد رواه عبد الرزاق في مصنفه، انظر الجزء العاشر صفحة 81 و200، ومصنف ابن أبي شيبة في الجزء الحادي عشر صفحة 62 و200. إذن روي أيضا مرسلة من طريق عطاء بن يسار وزيد بن أسلم في دار قطب كل 212. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، باب من لا يرث من ذوي الأرحام. يقول عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقلت في رواية النسائي كما قال الحافظ ابن حجر ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم دون ذكر عطاء اليسار. عن عطاء اليسار قال: أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رجلا هلك وترك عمة وخالة، انطلق حتى تقسم ميراثه. يعني يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم ميراثه، فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وقال: يا ربي، رجل ترك عمة وخالة، ثم سار هنية، ثم قال: يا ربي، رجل ترك عمة وخالة، ثم سار هنية، ثم قال: يا ربي، رجل ترك عمة وخالة، ثم قال: لا أرى ينزل علي شيء، لا شيء لهما. يقول هنا: وروى أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن مسلم عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لهما. ثم قال البيهقي: ورواه أبو نعيم ضرار بن فرد وهو الطحان الهالك، ضرار بن فرد عن عبد العزيز موصول بذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه، وروى عن شريك بن أبي نمر أن الحارث وروي عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره، تقدم معنا هناك الحارث بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: حدثني جبريل أن لا ميراث لهما. إذا هنا أثر أبي سعيد روي أيضا مرسلة عن عطاء وعن زيد بن أسلم، لا إله إلا الله. والحديث كما ترون إخوتي الكرام ضعيف من جميع الطرق، طريق حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري والمرسل الذي هو من طريق الحارث بن عبد الله، أو ليس كذلك؟ وروي الحديث أيضا مرسلا في مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة 81 و200 عن صفوان بن سليم وهو العبد الصالح القانت ثقة مفت عابد توفي سنة 32 و100 للهجرة. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الخامس صفحة 64 و300، وفيه كلام للإمام أحمد فيه جرى حوله بديب ولغط، فانظروه في الميزان وفي غيره يستشفى بحديثه. وينزل القطر عند ذكر الله. صفوان ابن سليم كان آل على نفسه ألا يضع جنبه على الأرض حتى يعلم مقعده من الجنة أو النار، فبقي 30 سنة ما نام ولا اضطجر، وإذا غلبه النوم ينام وهو قاعد. فلما اشتد به السياق قال له: أضعت جنبك لأن تستريح ترتفق. قال: إذن ما وصيت بندري وما وضع جنبه حتى مات. وبعد أن مات ضحك رحمة الله ورضوانه عليه. صفوان بن سليم هو العبد الصالح الذي كان في مسجد نبي عليه الصلاة والسلام يصلي ودخل سليمان بن عبد الملك وكان معه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين. فلما نظر سليمان وهو الخليفة بالذات وأعجب بطلعة هذا العبد الصالح المنور المشرق وكان يصلي صفوان بن سليم، قال: من هذا؟ قال: هذا صفوان بن سليم. قال: يا غلام، علي بالصرة. فوضع 500 دينار في الصرة وقال: أعطها لهذا الرجل صفوان بن سليم. فأطال الصلاة، فلما سلم قال له: هذه الصرة بجميع المؤمنين. قال: لعلك أخطأت. قال: أولست صفوان بن سليم؟ قال: بلى، لكن لعله أراد غيري ووهمه. قال: هو قال لصفوان بن سليم. قال: اذهب فتأكد. فلما ذهب خرج وولى قال فما رؤي في المسجد حتى غادر سليمان بن عبد الملك المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. حقيقة استشفى بحديثه. وينزل القطر عند ذكر اسمه رضي الله عنه وأرضاه. صفوان بن سليمان نعم في الجزء الخامس صفحة 64 و300. انقل هذا الكلام لتسمع تشويشا وشيئا من الهذيان. انقل هذا الكلام في ترجمته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عن صفوان بن سليم رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ترك خالته وعمته فلم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهما شيء. والأثر رواه سعيد ابن منصور في سننه انتبه عن عمران ابن سليم أن رجلا انقعر يعني انخلع بمعنى مات انقعر عن مال له فأتت ابنة أخته النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الميراث فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء لك اللهم من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع مرتين. والأثر إخوتي الكرام يقول الشيخ الأعظم في تعليقه قلت في الصفحة 71 سنن سعيد بن منصور يقول هنا لا إله إلا الله عن عمران بن سليم وليس كذلك أن رجلا انقعر بمعنى هلك عن مال الله فأتت ابنة أخته رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الميراث فقال لا شيء لك اللهم من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع. يقول الشيخ الأعظم المسمون بهذا الاسم وهو عمران بن سليم ثلاثة مذكورون في الجرح والتعديل وقد أخرج عبد الرزاق نحو هذا عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم. أثر صفوان ذكرته في الجزء العاشر صفحة 81 من مصنف عبد الرزاق. أما هنا عمران ابن سليم يعني حقيقة لا يوجد أحد من رجال الكتب الستة اسمه عمران ابن سليم. والذهبي حتى في المهني ما أورد أحدا اسمه عمران ابن سليم. وهنا يقول في الجرح رجعت إلى الجرح كما قال الشيخ الأعظم يوجد ثلاثة يسمون بذلك. انظروا الجرح والتعديل في الجزء السادس صفحة 99 و200 باب السيد. عمران ابن سليم الحضرمي بصري سمع ابن عمر فهو تابع. روى عنه عياش بن عباس وعمر بن الحارث سمعت أبي يقول ذلك. واحد ثاني يقول ثلاثة يسمون عمران بن سليم. الثاني عمران بن سليم الكلاعي قاضي حمص روى عن يزيد بن ميسرة روى عنه معاوية بن صالح إلى آخره. لا إله إلا الله. الثالث عمران بن سليم روى عن عبد الرحمن بن عيسى عن الزهري وروى عنه سعيد بن أبي أيوب قال سمعت أبي يقول ذلك. انتهى بعد عمران بن سواد. هؤلاء ثلاثة عمران بن سليم. فمن المراد هنا؟ على كل حال على جميع الأحوال يعني تابعي ولا يزيد حاله عن ذلك. فيبقى الأثر مرسل والذي قبله كذلك. وجميع الآثار ما بين ضعيف وما بين مرسل. واضح هذا؟ هذه الأحاديث إخوة الكرام هي عمدة من قال إنه روي في السنة عدم توريث ذوي الأرحام. لا يوجد أثر آخر على الإطلاق ولا يوجد واحد منها يسلم من مقال. فماذا نجيب عن هذه الأحاديث؟ أولا هذه الآثار ضعيفة كما رأيتم فلا تقارنوا ما تقدم وعلمتم. تقدم معنا وناس آثار صحيحة القال وارث من لا وارث له. وأما هنا لا يسلم أثر من مقال. فإن قيل إن هذه الآثار تتقوى بتعدد طرقها واختلاف مخارجها من مراسيل وآثار متصلة ضعيفة، فالجواب نعم الأمر كذلك، لكن مهما قويت فهي دون الأخبار المصرحة بتوريث ذوي الأرحام في القوى مهما قويت، فعند التعارض يقدم الأقوى. وليس كذلك قضية مسلمة. وبهذا يجاب عما ذكره شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان مع ما في كلامي من وهم لا يخفى وكنت نبهت عليه، فقال عليه رحمة الله: هذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضها بعضا فيصلح مجموعها للاحتجاج، لا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كالطريق التي صححها الحاكم، وتضعيفها بعبد الله بن جعفر فيه أنه من رجال مسلم، وأخرج له البخاري في صحيح تعليقه، وقال الحافظ بن حجر في التقريب ليس به بأس، هذا وهم كما قلت. وقوله هناك طرق موصولة مرسلة يشد بعضها بعضا يصلح مجموعها للاحتجاج، كما قلت نعم تكتسب قوة، لكن قوتها دون قوة الأحاديث المصرحة بتوريث ذوي الأرحام قطعا جدا، ولا يرتاب في ذلك من وقف على تلك الأحاديث ولا هذه الأحاديث. الجواب الثاني، هذا الجواب الأول، ما موقف نحو هذه. الجواب الثاني، هذه الأحاديث التي صرحت بأنه لا نصيب لذوي الأرحام يراد منها ليس لهم ميراث محدد ونصيب مقدر يزاحمون به الورثة، قال الإمام للتركماني ذكره الإمام عبد الحق هذا الحديث في أحكامه، يعني سارا جبريل لا ميراث لهما عدم توريث ذوي الأرحام، ذكره عبد الحق في أحكامه، وقال في آخره قال أبو داود معناه لا سهم.